العادة يعني عندما نفتح صنبور المياه في المنزل نتوقع تدفق الماء فوراً، صحيح؟ نحن لا نفكر أبداً في شبكة الأنابيب المعقدة تحت الأرض أو محطات التنقية أو حتى المعاهدات السياسية التي تضمن وصول هذا الماء إلينا. الأمر يبدو بديهياً تماماً.
صحيح جداً، هذا التدفق يبدو سحرياً بعض الشيء. نحن كبشر يعني نحب هذه البساطة، نحب أن نرى النتيجة النهائية فقط دون الانشغال بكيفية حدوثها خلف الكواليس.
بالضبط. لكن طيب، عندما ننتقل إلى العالم الرقمي وندقق في كيفية وصول رسالة نصية مشفرة أو كيفية توليد إجابة من نموذج ذكاء اصطناعي،
هنا تتعقد الأمور.
تماماً، نكتشف فجأة أن تلك الأنابيب غير المرئية تمر عبر حقول ألغام جيوسياسية وتستهلك طاقة، يعني تعادل مدناً بأكملها. حسناً، دعونا نفكك هذا. لدينا اليوم في هذا التحليل الشامل ملاحظات مكثفة جداً من نشرة تيكنايت، التقنية الصادرة بتاريخ الخميس 30 يوليو 2026.
وما يلفت الانتباه في هذه الملاحظات ليس مجرد البرمجيات بحد ذاتها، بل المعارك الخفية، يعني المعارك الضخمة حول من يملك ويتحكم في هذه البنية التحتية.
أوافقك الرأي. كيف ترى ترابط هذه القصص؟
المثير هنا أنها تتنقل بين قضايا تبدو متباعدة ظاهرياً. نتحدث عن مذكرات اعتقال دولية، نماذج لغوية جديدة، وحتى، تخيلي، تحديثات لألعاب الفيديو. لكن بمجرد أن نربط النقاط، تتضح لنا صورة لمعركة عالمية شرسة حول السيادة الرقمية ومستقبل الإنترنت.
طيب، دعنا نغوص في صلب الموضوع مباشرة. هناك قصة تتصدر المشهد وتبدو وكأنها مقتبسة من فيلم تجسس. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وجه اتهامات رسمية لمؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف.
نعم، في 29 يوليو.
صحيح، اتهموه بتسهيل أنشطة إرهابية، وتم وضع اسمه على قوائم المطلوبين دولياً عبر الإنتربول. يعني هذا تصعيد خطير.
لفهم حجم هذا التصعيد، شوف، يجب أن ننظر إلى الروايتين المتعارضتين هنا. الرواية الرسمية لموسكو تدعي أن منصة تيليجرام فشلت في إزالة قنوات ومجموعات مرتبطة بالمخابرات الأوكرانية،
بالإضافة لمنظمات تصنفها روسيا كإرهابية، صحيح؟
بالضبط، هم يقولون ببساطة إن هذه القنوات تستخدم لتنسيق الهجمات وعمليات التخريب داخل الأراضي الروسية.
وفي المقابل نرى أن دوروف نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع. هو يعتبر أن هذا التحرك برمته مجرد ذريعة ومحاولة واضحة لقمع الخصوصية وحرية التعبير. لكن يعني بعيداً عن البيانات الرسمية، الأمر يبدو بالنسبة لي كإلقاء القبض على مالك مبنى سكني لأن أحد المستأجرين يمارس نشاطاً غير قانوني في شقته.
تشبيه مثير للاهتمام.
أليس هذا تجاوزاً للمنطق؟ هل يعقل أن نحمل منصة مراسلة مسؤولية كل ما يكتبه مستخدموها؟
هذا التشبيه يلامس السطح، لكن المشكلة التقنية يعني أعمق من ذلك بكثير. في حالة المبنى السكني يمكن للشرطة كسر الباب والدخول ببساطة.
فهمت، لكن في تيليجرام؟
في حالة تيليجرام التطبيق يستخدم التشفير. المالك هنا، أي دوروف، لا يملك المفاتيح لفتح كل الأبواب حتى لو طلب منه ذلك، أو على الأقل هذا ما يصرح به.
وهذا يزعج الحكومات بالطبع.
بالتأكيد، الحكومات وليس فقط في روسيا بل في أوروبا وأمريكا أيضا تشعر بإحباط شديد من هذه الغرف المغلقة التي لا يمكنها اختراقها. نحن ننقل هنا ما ورد في المصادر حول هذه التوترات دون تبني موقف أي طرف.
لحظة، أنا أذكر أن روسيا حاولت حظر التليجرام تقنيا في عام 2018، أليس كذلك؟
صحيح، وفشلت فشلاً ذريعاً.
نعم، ملايين الروس استمروا في استخدامه عبر الشبكات الافتراضية، حتى أنني قرأت أن مسؤولين حكوميين الروس كانوا يستخدمونه أثناء فترة الحظر.
وهذا بالضبط ما يجعل التحرك الجديد خطيراً. لقد أدركوا أن محاولة حظر الكود البرمجي أمر شبه مستحيل في عصر الإنترنت المفتوح.
إذن تغيرت الاستراتيجية.
بالضبط، بدلاً من استهداف التقنية استهدف صانعها. تقييد حركة دوروف دولياً عبر الإنتربول يخلق ضغطاً شخصياً هائلاً عليه.
إنها محاولة لإجبار المنصة على تقديم تنازلات.
نعم، سواء بتسليم مفاتيح التشفير أو بفتح أبواب خلفية للأنظمة الأمنية.
إذن نحن أمام محاولة للسيطرة على الأنابيب التي تنقل رسائلنا. طيب، هذا الصراع الجيوسياسي لا يتوقف عند تطبيقات المراسلة، بل يمتد إلى ما يمكن اعتباره العقول الجديدة للإنترنت، وأقصد هنا نماذج الذكاء الاصطناعي.
قصة ديبسيك؟
نعم، المصادر تشير إلى إطلاق النموذج الصيني ديبسيك 4 وتوفره للعموم. وهنا بصراحة أقف حائرة بعض الشيء، ألم تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة لمنع الصين من تدريب نماذج قوية؟
بلى، فعلت ذلك.
كيف تمكنوا إذن من إطلاق نموذج ينافس الغرب بهذه القوة؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع في واجهة السيليكون الآن. الرواية السائدة كانت أن التفوق في الذكاء الاصطناعي محصور بين شركات مثل OpenAI وجوجل،
لأنها تملك أكبر عدد من المعالجات، صحيح؟
بالضبط، لكن ديبسيك 4 أثبت أن الابتكار الخوارزمي يمكن أن يلتف على قيود الأجهزة. لقد حققوا، تخيلي، نسبة 93.5% في اختبار اللايف كود بنش.
مهلا، لمن لا يتابع هذه الاختبارات يوميا من مستمعينا، ما هو هذا اللايف كود بنش؟ هل هو مجرد امتحان قدرات للذكاء الاصطناعي؟
هو أشبه باختبار برمجة قياسي ومعقد جدا للمطورين، لكن النقطة الجوهرية فيه أنه يحدث باستمرار.
لماذا التحديث المستمر؟
لتجنب ظاهرة حفظ الإجابات. شوف، بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تبدو ذكية فقط لأنها حفلت البيانات من الإنترنت أثناء تدريبها.
كطالب يحفظ أسئلة الامتحانات السابقة دون أن يفهم المادة.
وصف دقيق جدا. هذا الاختبار يعطي مهام برمجية جديدة تماما ليقيس قدرة النموذج على التفكير وحل المشاكل اللحظية.
وتفوق النموذج الصيني هنا بنسبة تقارب 94%، يعني أنه قادر على كتابة كود برمجي معقد بكفاءة
تضاهي أفضل العقول الاصطناعية الغربية. نعم.
واو. والأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي في الملاحظات هو التكلفة والترخيص. النموذج متوفر بترخيص MIT المفتوح المصدر، وتكلفة استخدامه تعادل نصف تكلفة GPT-4.
ليس هذا فقط، بل قللوا استهلاك الذاكرة بنسبة 90%.
نعم، باستخدام معمارية تسمى Mixture of Experts أو خليط الخبراء. دعنا نفككها قليلاً. هذه المعمارية ما الذي يجعلها توفر 90% من الذاكرة؟ كيف تعمل؟
طيب، تخيلي أن لديك مستشفى ضخما. في النماذج القديمة، عند دخول مريض يعاني من نزلة برد بسيطة، كان يتم استدعاء جميع الأطباء في المستشفى.
جميعهم؟
نعم، جراح الأعصاب وطبيب القلب وطبيب الأطفال، كلهم يستيقظون لفحص هذا المريض.
يا إلهي، هذا هدر هائل للطاقة والموارد.
بالضبط، معمارية خليط الخبراء تعمل بذكاء مختلف، فهي تحتوي على عدة خبراء متخصصين داخل النموذج.
وعندما أطرح سؤالاً برمجياً مثلاً،
يتم تفعيل الخبير البرمجي فقط، وتظل بقية أجزاء الشبكة العصبية في حالة خمول.
هذا يقلل العبء الحسابي واستهلاك الذاكرة بشكل جذري،
وهذا يفسر كيف تجاوز نقص الرقائق. لقد جعلوا النموذج أكثر كفاءة بدلاً من مجرد ضخ المزيد من الطاقة فيه.
مذهل. طيب، النقطة الأخرى هي ترخيص MIT المفتوح المصدر. يعني، لماذا تنفق شركة صينية ملايين الدولارات وقدرات حاسوبية نادرة لتدريب هذا العقل الجبار، ثم تضعه على الإنترنت وتخبر العالم خذوه، عدلوه واستخدموه مجاناً؟
سؤال ممتاز.
أين نموذج العمل التجاري هنا؟ لا أرى كيف يربحون.
لأن الهدف ليس جني بضعة دولارات من اشتراكات المطورين. شوف، الهدف هو تدمير الخندق الدفاعي للشركات الأمريكية.
تقصد شركات مثل OpenAI؟
نعم، تخيل أن OpenAI بنت إمبراطوريتها على فكرة أن نموذجها هو الأذكى، وعليك الدفع للوصول إليه.
صحيح.
عندما تأتي جهة أخرى وتوفر 90% من هذه القدرات مجاناً للجميع، فإنها تحول هذه التكنولوجيا الفائقة إلى سلعة متوفرة كالهواء.
واو، هذا يقوض نموذج العمل الغربي تماماً،
ويجعل الكود الصيني جزءاً أساسياً مدمجاً في البنية التحتية لآلاف الشركات النشيئة حول العالم.
إنها قوة ناعمة وسلاح جيوسياسي من الطراز الأول. الأمر يشبه أن تبني محطة قطارات حديثة جداً وتسمح للجميع بركوب القطارات مجاناً فقط لكي تفلس شركة الطيران المنافسة.
بالضبط، استراتيجية ذكية وشرسة.
لكن طيب، الكود المصدري قد يكون مجانياً من التحميل، إلا أن تشغيله، يعني تشغيل هذه العقول يتطلب أجساداً ضخمة، أليس كذلك؟ الخوادم المادية.
بكل تأكيد.
وهذا يأخذنا من العالم الافتراضي للبرمجيات والمصادر المفتوحة إلى عالم مادي قاس جداً يعتمد على الخرسانة، النحاس، والأهم من ذلك كله
الكهرباء.
نعم، الكهرباء. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
وهذا هو العائق الحقيقي للذكاء الاصطناعي حالياً. العالم المادي بدأ يفرض قيوده على العالم الرقمي.
الملاحظات التي نناقشها تشير إلى مشروع ضخم تم الإعلان عنه لتأسيس مركز بيانات في ولاية كنتاكي الأمريكية
بقيمة 100 مليار دولار،
بقيادة تحالف من شركات إدارة الأصول والطاقة.
100 مليار دولار لمركز بيانات واحد؟ نعم،
الأرقام الفيزيائية هنا تصيب بالدوار، تجعلنا ندرك حجم هذا الوحش. المشروع سيتضمن قدرة حوسبة تبلغ 1.2 جيجاوات، مدعومة بمحطة توليد طاقة مخصصة تبلغ قدرتها 4.6 جيجاوات.
رقم هائل جدا.
لتقريب الصورة لمستمعينا، 4.6 جيجاوات تعادل تقريبا تشغيل مدينة ضخمة مثل دبي بجميع ناطحات سحاباتها ومكيفاتها في ذروة فصل الصيف.
وكل هذا مخصص لتشغيل مبنى واحد فقط مليء بالخوادم، والأهم من حجم الطاقة هو نوعه.
تقصد مصادر هذه الطاقة؟
نعم، المشروع سيعتمد على 2 جيجاوات من طاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى 2.6 جيجاوات من تخزين البطاريات.
هذا غريب. الكثيرون يتساءلون، لماذا لا تعتمد هذه الشركات التكنولوجية التي تتغنى دائماً بالاستدامة والبيئة على الطاقة الشمسية أو الرياح بشكل كامل؟
سؤال يطرحه الكثير من دعاة حماية البيئة.
يعني هذه الشركات تنفق الملايين على حملات العلاقات العامة لإظهار التزامها بالحياد الكربوني، فلماذا العودة لحرق الغاز الطبيعي؟
لأن الذكاء الاصطناعي لا ينام ولا يتقبل الانقطاع.
كيف ذلك؟
عندما تقوم شركة بتدريب نموذج لغوي ضخم يمتد لأسابيع أو أشهر، فإن أي تذبذب في التيار الكهربائي مجرد رمشة قد يفسد التدريب ويكلف الشركة عشرات الملايين من الدولارات.
والطاقة الشمسية تختفي ليلاً والرياح تهدأ.
بالضبط، الخوادم تحتاج إلى ما يعرف بحمل الأساس، وهي طاقة مستقرة مستمرة لا ترمش لها عين. الخيارات المتاحة لهذا الاستقرار حالياً هي الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي المدعوم ببطاريات عملاقة لامتصاص أي تذبذب.
طيب، هناك مفارقة تاريخية مذهلة في هذا المشروع تحديداً. لقد قرأت أن هذا المركز سيبنى على موقع كان يتبع لوزارة الطاقة الأمريكية، وكان يستخدم قديماً لتخصيب اليورانيوم إبان الحرب الباردة.
رمزية لا يمكن تجاهلها أبداً.
معقول؟ من يورانيوم إلى بيانات؟
لقد انتقلنا من سباق التسلح النووي في القرن العشرين وتخصيب اليورانيوم إلى سباق التسلح السيبراني في القرن 21 وتخصيب البيانات. الموقع الذي كان يضم آلات الطرد المركزي
سيضم الآن رفوفاً لا نهائية من معالجات الرسوميات.
هذه البنية التحتية الجبارة وهذا الاستهلاك المرعب للطاقة والمال يقودنا مباشرة إلى وول ستريت.
بطبيعة الحال، لأن كل هذه المليارات يجب أن تبرر للمستثمرين.
صحيح، لدينا تقارير أرباح صدرت في نفس اليوم لشركتين من عمالقة التقنية، مايكروسوفت وميتا، والتباين في ردة فعل السوق كان كبيراً جداً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن مايكروسوفت أعلنت عن إنفاق رأسمالي، أي الأموال التي تصرف على بناء الخوادم والمعدات، بلغ 115.9 مليار دولار سنوياً. هذا رقم يفوق ميزانيات دومل بأكملها. ورغم هذا الإنفاق الفلكي، ارتفع سهم الشركة.
ارتفع بنسبة 8% تقريباً.
والسبب هو منصة السحابة الخاصة بها أزور، التي نمت بنسبة 43% وتجاوزت إيراداتها السنوية حاجز 100 مليار دولار. السوق هنا يقول لمايكروسوفت: انفقوا كما تشاءون طالما أن العائد واضح.
المستثمرون أذكياء وهم يركزون على العائد على الاستثمار. مايكروسوفت تبيع أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الأخرى.
نموذج الأعمال الموجهة للشركات.
نعم، الشركات الكبرى مستعدة لدفع ملايين الدولارات لمايكروسوفت لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها لأنها تزيد إنتاجية موظفيها فورا. دورة المال واضحة، مايكروسوفت تشتري الخوادم، تؤجرها للشركات وتجني الأرباح.
طيب، ولكن عندما ننظر إلى شركة ميتا، الأمور تبدو مختلفة تماماً. إيراداتهم نمت بنسبة 28%، وهو أداء قوي.
أداء ممتاز للربع.
لكنهم أعلنوا أنهم سيرفعون سقف إنفاقهم الرأسمالي لعام 2026 إلى أرقام تتراوح بين 130 و 145 مليار دولار. النتيجة؟ السهم تعرض لضربة وانخفض بنسبة 7% في البداية.
نعم، المستثمرون يبدون غاضبين أو محبطين.
لماذا هذه الازدواجية؟ مارك زوكربيرغ ينفق على الخوادم تماماً كما تفعل مايكروسوفت.
الاختلاف يكمن فيما تفعله ميتا بهذه الخوادم. ميتا لا تمتلك منصة سحابية لبيع خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات.
صحيح.
زوكربيرغ ينفق هذه المليارات لتدريب نماذج لاما، ثم يعطيها للعالم مجاناً كرخصة مفتوحة المصدر، تماماً مثل ما تفعل ديبسيك.
بالإضافة لإنفاقه المستمر على مشاريع الميتافيرس ونظارات الذكية غير واضحة الأرباح.
المستثمرون ينظرون إلى هذا ويقولون: نحن ندفع فاتورة بناء هذه العقول، لكن متى سنرى الأرباح المباشرة منها؟
هذا يطرح سؤالاً جوهرياً: هل زوكربيرغ مجرد فاعل خير؟ بالتأكيد لا. لماذا ينفق 140 مليار دولار لتطوير ذكاء اصطناعي ثم يطرحه مجاناً؟
يجب أن يكون هناك دافع استراتيجي.
دافع عميق لم يقرأه المستثمرون العاديون.
هناك استراتيجية عبقرية وخبيثة في آن واحد. شوف، ميتا عانت لسنوات من سيطرة أبل وجوجل على متاجر التطبيقات.
عندما غيرت آبل سياسات الخصوصية في هواتف الآيفون.
نعم، خسرت ميتا مليارات الدولارات من إيرادات الإعلانات لأنها تلعب في ملعب آبل. زوكربيرغ لا يريد أن يتكرر هذا الكابوس في عصر الذكاء الاصطناعي.
وكيف يتجنب ذلك؟
من خلال توفير نماذج لاما الأقوى في العالم مجاناً. هو يحول الذكاء الاصطناعي إلى سلعة أساسية لا قيمة لها بحد ذاتها.
فهمت الآن. إذا أصبح أفضل ذكاء اصطناعي في العالم متاحاً للجميع مجاناً، فإن آبل وجوجل وحتى أوبن أي آي لن تتمكن من فرض رسوم عالية عليه.
بالضبط، هو يدمر قدرة المنافسين على احتكار هذه الطبقة التكنولوجية وفرض ضرائب عليها. ميتا تريد أن تكون التكنولوجيا الأساسية مجانية لكي تستمر هي في جني الأرباح من المكان الذي تتفوق فيه، الإعلانات وربط مليارات البشر.
فورية.
صحيح.
طيب، فقدان الصبر هذا لدى المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي الموجه للمستهلكين يقودنا مباشرة إلى قصة أخرى في ملاحظاتنا، وتتعلق بأشهر منصة ذكاء اصطناعي استهلاكية على الإطلاق، تشات جي بي تي.
OpenAI أعلنت اقترابها من ملامسة حاجز المليار مستخدم نشط أسبوعياً.
مليار مستخدم، هذا رقم يضع المنصة في مصاف العمالقة التاريخية مثل يوتيوب وفيسبوك وواتساب. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.
نعم، هذا الإنجاز جاء متأخراً بسبعة أشهر كاملة عن الجدول الزمني.
سبعة أشهر قد لا تبدو كثيرة في الصناعات التقليدية، لكن في وادي السيليكون التأخير لسبعة أشهر يعتبر جرس إنذار. نحن نتذكر جميعاً كيف وصلوا لمئة مليون مستخدم في شهرين فقط.
الجميع توقع أن يستمر هذا المنحنى في الصعود بلا توقف.
فلماذا تباطأ هذا الزخم؟
هناك عدة عوامل متشابكة. أولاً، تشبع السوق السهل. المبرمجون والكتاب والطلاب جميعهم دخلوا بالفعل في الأشهر الأولى
لجذب الشريحة التالية، أي الأشخاص العاديين، يتطلب الأمر إقناعاً أكبر.
نعم، وتغييراً في سلوك المستهلك، وهذا يحتاج وقتاً. ثانياً، كما ذكرنا سابقاً، المنافسة الشرسة وتوفر البدائل المجانية والقوية. المستهلك اليوم يتنقل بين جيميني وكلاود والنماذج المفتوحة.
الاحتكار انتهى إذن، وهناك نقطة أخرى لفتت انتباهي في الملاحظات تتعلق بالنسخة الأخيرة
GPT-5 التي أطلقت في خريف 2025، يبدو أن هناك ردود فعل سلبية من شريحة واسعة من المستخدمين.
الشكوى الأساسية كانت أن النموذج أصبح شديد الحذر.
في محاولتهم لجعل الذكاء الاصطناعي آمناً تماماً وتجنب أي قضايا قانونية، قاموا بتحجيمه لدرجة أنه فقد إبداعه.
هذه معضلة حقيقية تعرف بضريبة التوافق. عندما تخضع النموذج لقيود صارمة لجعله يتحدث كدبلوماسي، فإنه يفقد الفائدة الحقيقية التي كان يبحث عنها المستخدمون.
وهذا الإحباط دفع الكثيرين لإلغاء اشتراكاتهم والتوجه للنماذج المفتوحة. طيب، كل هذا الاعتماد المتزايد على الخوادم السحابية والاتصال الدائم يخلق لدي شعوراً بالانزعاج بصراحة.
لماذا؟
نحن نربط حياتنا بأدمغة لا نملكها تعمل على خوادم تبعد عنا آلاف الأميال. ماذا لو انقطع هذا الاتصال؟ ماذا لو قررت الشركة إغلاق الخوادم؟
هذا تساؤل مشروع.
هذه الفكرة تأخذنا من عالم الذكاء الاصطناعي إلى قصة مختلفة تماماً في عالم ألعاب الفيديو، وتحديداً لعبة Monster Hunter Wilds.
الانتقال من الذكاء الاصطناعي لألعاب الفيديو ليس قفزة غريبة كما يبدو، لأن الجوهر واحد، من يملك حق الوصول إلى تجربتك الرقمية؟
بالضبط، استعرضت الملاحظات تحديث اللعبة الأخير رقم 1.042 الذي أطلقته شركة كابكوم.
وتضمن خطوة غير معتادة هذه الأيام، لقد أتاحوا 26 مهمة للعب دون الحاجة لأي اتصال بالإنترنت أوفلاين مود، مع السماح للاعبين بنقل وحفظ بياناتهم محلياً.
وهذه خطوة تستحق التصفيق. بالنسبة لي، شراء اللعبة رقمية اليوم تشترط اتصالاً دائماً بالإنترنت يشبه استئجار منزل، وبدلاً من أن يعطيك المالك مفتاحاً يطالبك بالاتصال به هاتفياً في كل مرة تريد فيها دخول منزلك.
هكذا تعمل الألعاب الخدمية حالياً.
لاعبون يدفعون $70 أو أكثر في ألعاب تعتمد بالكامل على خوادم الشركات، وعندما تغلق الشركة هذه الخوادم تتبخر اللعبة.
هذا يثير سؤالاً مهماً حول الحفظ الرقمي وملكية المحتوى. في عصر الأقراص المدمجة، اللعبة التي تشتريها تبقى معك للأبد. اليوم نحن ننتقل لنماذج البرمجيات كخدمة.
ولهذا خطوة كابكوم مهمة.
نعم، هي ليست مجرد تحديث تقني، إنها استجابة لغضب واسع من مجتمع اللاعبين الذين يطالبون باحترام ملكيتهم واستثمارهم. بإتاحة هذه المهام للعب دون إنترنت، تضمن الشركة أن هذه اللعبة ستظل قابلة للعب لعقود قادمة.
هو صراع لإعادة توازن القوى بين المستهلك والشركات الكبلى. طيب، إذا تراجعنا خطوة للوراء ونظرنا لكل ما ناقشناه اليوم في هذا التحليل العميق،
بدءا من دروف وتليجرام، مرورا بديب سيك والقيود الأمريكية، وصولا لمصانع البيانات في كنتاكي وحقوق اللاعبين في مونستر هنتر، نجد خيطا يربط كل هذه القصص.
وما هو هذا الخيط برأيك؟
الخيط هو السيادة. التكنولوجيا لم تعد مقتصرة على تطبيقات نمرر أصابعنا عليها، لقد تحولت إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي الأهم في عصرنا. هي معركة للسيطرة على البنية التحتية،
سواء كان ذلك من خلال فرض النفوذ على مفاتيح التشفير والمراسلة،
أو توجيه مسار تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الكود المفتوح لتدمير احتكارات الخصوم،
أو حتى الاستحواذ على كميات من الطاقة تضاهي ما تستهلكه الدول، والمستهلك النهائي يجد نفسه في المنتصف يحاول الحفاظ على حقه في لعبة دون إنترنت.
ملخص دقيق جدا لكل ما قرأناه في مصادر اليوم.
هذا يقودني لفكرة أريد أن أطرحها ختاما، فكرة تبنى على كل ما فككناه ولم تذكر صراحة في المصادر.
تفضلي.
رأينا كيف أن مشروعا في كنتاكي يستهلك طاقة جبارة لبناء شبكة طاقة خاصة به، ورأينا كيف تتخذ شركات مثل ميتا قرارات جيوسياسية بفتح مصادر نماذجها لتغيير اقتصاديات العالم، وكيف يقاوم تليجرام ضغوط حكومات بأكملها. بالنظر إلى هذا، هل نشهد ولادة عصر تصبح فيه شركات التكنولوجيا العملاقة بمثابة دول ذات سيادة؟
تقصدين كيانات مستقلة عن الدول التقليدية؟
نعم، كيانات تمتلك مواردها الخاصة تبني شبكات الكهرباء الخاصة بها وتمتلك اقتصاداً وتشرع قوانينها في فضاءاتها الرقمية بعيداً تماماً عن سيطرة الحكومات التقليدية التي نعرفها.
إنه تصور عميق. عندما تمتلك مؤسسة تجارية بنية تحتية مادية واقتصادية تتجاوز قدرات حكومات وطنية وتتخذ قرارات تؤثر على توازن القوى العالمي، فإن مصطلح الشركة ربما يصبح غير كاف لوصف حقيقتها. نحن ربما ندخل حقبة يكون فيها الانتماء الرقمي لهذه الكيانات أقوى من الانتماء الجغرافي.
تساؤلا يستحق أن نتركه للتأمل الذاتي والاستكشاف المستقبلي. وفي النهاية لمستمعين الأعزاء، في المرة القادمة التي تفتحون فيها صنبور العالم الرقمي وتتدفق إليكم معلومة أو استجابة من ذكاء اصطناعي أو حتى تدخلون للعب مهمة افتراضية،
تذكروا تلك الأنابيب المخفية.
بالضبط، تذكروا معالجات الطاقة الجبارة والمعارك الطاحنة التي تدور في الخفاء لتأمين أو السيطرة على هذا التدفق السحري.
شكرا لمرافقتكم لنا في هذا التحليل الشامل.